بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه المحاضرة بعنوان لحظات فارقة. لا يخفى على حضراتكم بأن يمر على الإنسان في يومه وليلته وفي عمره كله لحظات فارقة. هذه اللحظات قد تغير حال الإنسان من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وممكن لحظة فارقة تذهب بالإنسان إلى الجنة، وممكن لحظة فارقة تذهب بالإنسان إلى النار، يعني أعاذنا الله وإياكم من النار ومن أهلها. ولذلك يعني نظرا لأن معظم يعني الموجودين في المحاضرة شباب، فالذي ينظر الآن في الواقع الذي نعيش فيه تجد فيه إشكالية كبيرة جدا. في خير في الشباب الحمد لله، وأحلى شباب والحمد لله رب العالمين، لكن في إشكالية فكرية نفسية منهجية موجودة عند الشباب وموجودة عند يعني السن اللي هو أكبر منكم كمان شوية، يعني اللي هم في أوائل الأربعينات كده عندهم إشكاليات. وهذه الإشكاليات حدثت بسبب يعني السوشيال ميديا اللي موجودة الآن، والزخم الفكري والكلام الكتير جدا على مسألة النفس والأنسنة وإنسان ونفسيتي ووضعي ومثل هذه الأمور التي إيه يعني بعدت بينا عن الأصول. أكاد أجزم بأن 184 اللي موجودين الآن كلهم سمعوا الحديث اللي أنا هتكلم عليه، حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أظن كلكم يعني مر عليكم هذا الحديث. لو احنا بصينا على السبعة دول هتلاقي أول واحد إمام عادل، إمام عادل ده واحد. الثاني وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ده الثاني. الثالث ورجل قلبه معلق في المساجد، ده الثالث. والرابع ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، دول أول أربعة. طب الثلاثة التانيين إيه بقى؟ خلوا بالكم شباب. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ده رقم خمسة. رقم ستة ورجل تصدق بصدقة فأعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ده السابع ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. دول سبعة يعني أصناف اللي موجودين في الحديث، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هتجد منهم أربعة أعمالهم كانت بتاخد فترة طويلة. يعني إمام عادل ده يعني إيه بقاله عشر سنين بإمام عادل، 12 سنة 15 سنة وهكذا. والشاب اللي نشأ في عبادة الله أيضا نفس الشيء، ده بقاله فترة. والرجل اللي قلبه متعلق بالمساجد أيضا ده بقاله فترة. ورجلان تحاب في الله ده بقالهم فترة. أما الرجل اللي دعته امرأة ذات منصب وجمال، دي لحظة هي الموقف ده اللي هي دعته في لحظة، فقال إني أخاف الله، دي لحظة فارقة يا شباب، لحظة فارقة جدا في حياة هذا الإنسان، لأنه هو اتعرض لموقف ما في لحظة. فهذه زي قد يكون المكتب اللي حضرتك عامله، أو تكون المؤسسة، أو يكون الشركة، فحصل بأي يعني طريقة من الطرق، بأي حدث من الأحداث، إني اختلت بإيه بإنسانة، أو هي اختلت بيه وما بقاش في حد موجود، وهي كانت جميلة. فبتقول لك يعني ببعض العبارات أو بعض الإيماءات أو بعض الكلمات، فقال إني أخاف الله. فدي لحظة. اللحظة الثانية رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هو ماشي في الطريق فشاف حد يحتاج، أو حد اتصل بيه وقال له إن فيه يعني كذا كذا فقام متصدق. لحظة. ورجل ذكر الله خاليا، تذكر الله عز وجل، جالس كده وانا رايح الكلية وانا راجع من الكلية وانا رايح الشغل وانت رايح وهكذا، فذكرت الله عز وجل لوحدك كده ومحدش يعني منتبه لك ففاضت عيناه. ف ثلاث لحظات في تغير الحالات. النتيجة إني أخاف الله، دي هيكون لها يعني أجر عظيم جدا. وتصدق بصدقة فأخفاها، فربنا عز وجل سيقبلها وينميها. ورجل ذكر الله خليلا ففاضت عيناه، فده دليل اللي هو في قلبه. فدي نقاط تأمل هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء الثلاثة لهم أعمال ليست دائمة، دي كانت وليدة اللحظة، لحظة خاطفة. دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذكر الله خليا، تصدق فأخفاها. النتيجة هذه الأعمال كانت في لحظة، لكن لحظة فارقة جدا. طب استفيد إيه يا شباب من هذا الأمر؟ وهذه فائدة لابد أن احنا ننتبه لها، إنه الأعمال زمنا، يعني في أعمال ممكن تاخد لحظات بسيطة جدا وسريعة جدا. فالأعمال اللي زمنها لحظات غير الأعمال المستمرة مدى الحياة، دي لها شكل ودي لها شكل. السؤال هنا شباب، السؤال هنا لازم ان احنا نسأل نفسنا، كيف استطاع هؤلاء الثلاثة اللي هو في لحظة في لحظة في لحظة، انتم متصورين كل المسألة دي ممكن لا تتعدى الدقيقة او الدقيقتين لا اكثر، دعته قال إني أخاف الله، تجد صدقة فتصدق عليه، وذكر الله خليا ففاضت عيناه، لحظات قليلة جدا. السؤال كيف استطاع هؤلاء الثلاثة حجز مقاعدهم في الجنة بأعمال وقتها الزمني لحظات؟ هم أخذوا ثلاث أماكن في الجنة، ربنا عز وجل لهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل، فأخذوا ثلاث مقاعد في الجنة حجزوها في وقت قصير جدا وفي زمن قصير جدا، ما هي إلا لحظات. الثمرة بكل بساطة وخذوها قاعدة، اللحظات الفارقة التي يبلغ فيها الصدق في القلب منتهى مع الله عز وجل، لحظات غالية جدا لا تقدر بثمن، وتصل بك إلى النتيجة في أسرع وقت وبأسرع طريق. انتبهوا لهذه المسائل. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني نظف قلبك جدا، فضي قلبك جدا، خلي قلبك طاهر. اضرب لكم مثال بسيط جدا، وده دايما اذكر لكم المثال دوت ليه؟ لانه انا يعني تقول لك ايه، انا بقيت افقد ثقتي في الشباب، امتى ممكن الاقي انسان كويس؟ وهو يقول يا أهدى الواحد لو لقى واحدة مش عارف كذا وكذا، ده الواحد يعني يبقى فاز بالإيه، وكأني ما فيش شباب جيد ومن قصة المشاكل اللي موجود. طيب خدوا بقى المثال اللي هو بسيط جدا لكنه يوضح لك ما هو في القلب، يوضح لك ما في القلب. موسى عليه السلام يخرج من مصر، يروح على مدين، يجلس يشوف الناس بتسقي، فوجد ايه بنتين واقفين يعني ما لا حول لهم ولا قوة منتظرين. فقام موسى عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال بالشهامة والمروءة والكرامة والعفة، وقال ما خطبكما، كلمتين اثنين بس يا شباب انتبهوا، لان اللي انا بقوله الان اللي هو موقف موسى عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام، ده موقف يدرس لكل الشباب اللي بيشتكوا، يقول انا امتى الاقي واحده عفيفه، وهي تقول انا امتى الاقي انسان عفيف، امتى الاقي واحده متربيه، وهي تقول انا امتى الاقي واحد متربي. لا خد بالك التربيه اهي. هو لما قام سيدنا موسى قام بمبدا الرجوله والشهامه، تمام؟ فما خطبكما، كم كلمة؟ هما كلمتين اثنين، مش بقى المثال كده يا فندم، اهلا وسهلا، انتم منورين المكان، يا مرحبا بكم، خير، اقدر اقربكم بأي حاجة من عينينا الاثنين، المكان كله تحت امركم يا فندم. ايه يا استاذ انت هتعمل؟ هي قصة انت هتعمل كلمة يا ما خطبكما بس. وهم ردوا قالتا لا نصفي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. خلص المشهد، خلص كده انتهى الخلاف. فسقى لهما، طيب ما ايه بقى، مش سقى لهم، مش تقول لهم، مش تقول لهم اي كلمتين، قاعد هنا بكره برضه ومنتظركم لما تيجوا ان شاء الله، هحاول احجز لكم مكان عشان يبقى السقيا اسرع من كده، وبعدين ما يهمكوش انتوا وراكم رجاله. الكلام ده بقى الكلام اللي احنا بنقوله، الكلام اللي حاصل الان. لكن الانبياء محتاجين نتربى كما هو في تربيه الابناء الانبياء. قال ما خطبكما؟ قال كذا. فسقى لهما، ايه ما خلاص كده، اه خلاص خلص الموضوع. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. طيب بس خلاص في حاجه بقى في قلبه، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. يعني يا رب انت مطلع على قلبي ومطلع على دي لحظه، على فكره ده دي لحظه كانت لحظه فارقه في حياه موسى عليه السلام، هذه لحظه فارقه، لحظه فارقه كانت الشهامه والمروءه والرجوله والعفاف. ثم تولى الى الظل قال قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. ايه بقى اللي حصل؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ايه ده بالسرعه ديت؟ اه بالسرعه ديت. ليه؟ لان اللحظات التي يبلغ الصدق فيها منتهاها مع الله عز وجل لحظات غاليه جدا لا تقدر بثمن، وتحول من حال الى حال. ف خلاص انا هروح من ابي يدعوك، خلاص راح عند والدها الرجل الصالح. قال بعدها بعدها اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. ايه ده؟ ايوه هو كده، دي لحظات فارقه، لحظات فارقه انت عملت فيها ايه؟ كان الصدق، كان الصدق والجل، فكانت هذه الايه النتيجه. لحظات فارقه يا شباب انتبهوا لها. طيب لحظه فارقه اخرى كانت لو ما حضرتك تفتح المصحف كده وتجد في سوره البقره في البدايه خالص في الربع الاول، الربع الثاني او لا الربع الثاني، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم. دي لحظه فارقه انتبهوا للمشهد، لان انتوا المفروض بقى نبدا نقرا القران يعني ايه نحاول نتدبر. وإذ قال ربك وإذ قلنا آسف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرهم إنه إحنا قلنا للملائكة، الله عز وجل قال للملائكة اسجدوا لآدم، فالملائكة بدون يعني بدون مناقشات بقى سجدوا لآدم وأطاعوا الله عز وجل، سجدوا لآدم إكراما لآدم وإظهارا لفضله فأطاعوه جميعا. الله طب وإبليس؟ إلا إبليس امتنع عن السجود تكبرا وحسدا فصار من الجاحدين بالله العاصين لأمره. دي لحظة فارقة كانت للملائكة ولحظة فارقة للملائكة، فصاروا من عبادة فارقة لإبليس فصار من الكافرين وخرج من جنة الله رب العالمين. فانتبه جميعا، ننتبه ما كلنا ننتبه كيف نتعامل مع أوامر الله عز وجل، كيف نتعامل مع أوامر الله عز وجل. الله عز وجل أمر، سمعنا وأطعنا، وهذا هو الفرق بيننا، هذا هو الفرق بيننا وبين الفرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة كان شعارهم في حياتهم كلهم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. النقاش الزائد والفلسفة الزايدة، ويعني عايز أقول يعني بس كفاية كده الفلسفة عشان الواحد ما يعني لا يتعصب. فهذا النقاش وهذه الفلسفة اللي هو أصبحت إيه، بنتكلم في أمور يا ست الكل ربنا أمر بالحجاب، خلاص بقى خلاص أنت بتعبدي ربنا ولا بتعبدي مين؟ وأنت ربنا أمرك بكذا، انت بتعبد ربنا بتعبد نفسك. على فكره في ناس على فكره ما بتعبدش اصنام ويعبد نفسه ويعبد الصنم اللي في داخله. انا رايت من اتخذ الهه هواه، اصبح الاله هو الهوى، بل وجد الان الاله هو المصلحه. انا اعرفك لما يكون عندي مصلحه، بحبك للمصلحة وبكرهك للمصلحة، مش بحبك لله وبكرهك في الله. لا 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 لا، مفيش كلام دوت، مصلحة، وأصبحت المصلحة وكأنها إله يعبد من دون الله. فننتبه، لأن هذه لحظات فارقة، هذه لحظة فارقة بالنسبة للملائكة، فأصبحوا من عباد الله المكرمين. وهذه الكافرين، وخرج من جنة رب العالمين. فلننتبه إلى ذلك، كيف سنتعامل مع أوامر الله عز وجل. أيضا من اللحظات الفارقة دي اللحظة الثالثة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. بدأت مسألة التكاليف، وبدأت مسألة أن الله عز وجل فيها الابتلاءات والاختبارات. وهذا يا شباب حال الدنيا، اوعى تظن بان الدنيا سعاده، عايز انت 24 سنه 24 ساعه سعاده. ولو حصل خطيبي سابني، ايه المشكله يا فندم؟ ايه اللي حصل يعني؟ ده انا منهاره، انا الدنيا سدت، انا خلاص حياتي اتدمرت. ليه؟ ما انا عايز افهم برضه، لما خطيبك سابك انت هتتدمري ومنهاره وحياتك، ومش انا مش قادره، وانا في ايه اللي حصل؟ في غيره 100,000 واحد، وانت قدمت لها، ولما تقدمت لها والدها ما وافقش، حاولت مره تانية برضه ما وافقش، حاولت مره ثالثه ما وافقش. شكرا، قدر الله ما شاء فعل، ماهيش اخر انسانه في الدنيا. لا انا مش قادر انساها. انت مش قادر تنساها ليه؟ يبقى هنا لابد ان انت ننتبه لمثل هذا. الدنيا ابتلاءات، الحياه ابتلاءات، هو كده، دي طبيعه الحياه. عايز تعيش في الحياه تعيشها صح، اعرف انها دار ابتلاء، وتتعامل مع هذه الايه، مع هذه الابتلاءات، وتتعامل مع هذه الابتلاءات بحكمه. يعني ايه حكمه؟ الرفق مكان الرفق، واللين مكان اللين، والشده مكان الشده، لا تختلط الامور عند يعني في بعضها. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، هنا اول تكليف اهو، تمام، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الجنة كلها أمامك بس الشجرة دي لا. طيب خدوا بالكم، من الذي يأمر؟ الله عز وجل. فأزلهما الشيطان عنها، فضل يوسوس يوسوس. اوعى تضمن نفسك، اوعى تضمن نفسك وتقول انا جدع جدا، انا ثابت جدا، انا البنات دول ما ياثروش فيا، انا البئر للشاب ده، انا لو اتكلمت مع 100 شاب ده ولا يهمني، ده انا بنت وب 100 راجل، ما فيش القصه ديت، الكلام ده مش موجود. ولذلك ابعدوا عن الاختلاط، الاختلاط مدمر اذا لم يكن بضوابط. والخلوه حتى لو كانت في الاعمال التطوعيه تدمير. ليه؟ الشيطان يوسوس. فأزلهما الشيطان عنها، فمما كان النتيجة، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شفتوا بقى، شفتوا الشيطان، واللحظة الفارقة لحظة فارقة جدا، لحظة فارقة مؤلمة، كانت نتيجة خطأ واحد وضعف بشري ناتج عن الاستجابة لوسوسة الشيطان. فبنقول إنه لحظة فارقة واحدة مؤلمة في يعني إيه، غيرت الوضع، كانت النتيجة المحزنة هي النزول من الجنة إلى الأرض. فبنقول يا ابني الفاضل، غلطة واحدة ممكن تكلفك عمرك كله، لحظة فارقة، لحظة فارقة قد تكلفك عمرك كله. وبنقول لبنتنا نفوق شوية، وما نسلمش قلبنا لحد، وما نسلمش قلبنا لشاب في لحظة فارقة قد تنتهي حياتك. فبنقول انتبهي، مفيش أي شاب على وجه الأرض يستحق أن أنت تضحي بنفسك ولا سمعتك ولا سمعة أهلك من أجل هذا الشاب. هذا الشاب لا يستحق أن بنت في لحظة فارقة تخسر كل اللي عندها، تخسر الدين والدنيا والآخرة من أجل هذا الشاب في لحظة فارقة. وبنقول لو أراد هذا الشاب الخير لدخل البيت من بابه، وليس كاللص من الشباك أو من الشات أو من أو وهكذا. دي لحظات فارقة كانت مع إيه؟ سيدنا آدم. اللحظة الفارقة أيضا مع سيدنا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. دي كانت لحظة فارقة سعيدة جدا، فتلقى آدم يعني عليه السلام بالقبول، وقبول بالله عز وجل، ربنا عز وجل غفر له، فألهمه الله عز وجل كلمات جعلته يتوب يستغفر. فمن هذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل عليه وغفر له ذنبه، إنه تعالى هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم. فهذه كانت من أعظم اللحظات في اللحظات الفارقة في حياة آدم عليه السلام وأمنا حواء. ويا لها من لحظة فارقة سعيدة أن الله عز وجل يغفر له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أيضا لحظة فارقة عجيبة جدا، ودي بقى مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم وكلنا بنقول إيه؟ أبو الأنبياء. طيب اسمع كده للحظة الفارقة اللي كانت مع سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم بعد ما رزق بإسماعيل فرأى في المنام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. ورؤيا الأنبياء حق، ما فيهاش شو الله كان لا، ده رؤيا الأنبياء حق. فبيقول الابن: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى. ما هو موقف صعب جدا، اختبار. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهنا جاء إبراهيم عليه السلام بالسكين ووضعه على نحر إسماعيل، خلاص هي سينهر. فلما أسلم الاثنين، سيدنا إبراهيم سيدنا، فلما أسلم لأمر الله عز وجل وتله للجبين، خلاص بقى هيذبحوا استجابة لأمر الله عز وجل. هنا تأتي اللحظة الفارقة في حياة إبراهيم عليه السلام، فيصير أبو الأنبياء. وتأتي اللحظة الفارقة في حياة إسماعيل عليه السلام، هيعمل إيه اللحظة الفارقة دي؟ أن إسماعيل وسيدنا إبراهيم يسطران أسمى وأرقى أنواع الاستسلام لله عز وجل. فالنتيجة، النتيجة كانت إيه؟ قال الله تعالى: وناديناه أي إبراهيم، يلتفت إلينا يا إبراهيم، خلاص قد صدقت الرؤية، قد صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. العبرة أن هذه كانت لحظة فارقة قوية جدا، كانت لحظة فارقة قوية جدا في حياة إبراهيم عليه السلام، وكانت لحظة فارقة قوية جدا في حياة إسماعيل عليه السلام. السؤال يا إخوة، السؤال يا شباب، السؤال يا بنات: هل سنصبر على عبادة الله عز وجل؟ أنت أيها الشاب، يعني ما هو مقدار صبرك؟ هل تتمرن وتتدرب على أن تصبر على أوامر الله عز وجل؟ وبنتنا الفضيلة أيضا، هل سنصبر؟ احنا مش هيأتي أمر ان احنا نذبح أولادنا، لا مش هيكون مع، لكن بعض الناس. طيب انت ليك في زكاة المال، ربنا عز وجل يأمرنا ان من كل 1000 نتخلى 25 ولا نمتثل، نقعد نتهرب ويقول انا فلوسي جمعتها وتعبت فيها وانا هخرجها لأديها الواحد ما بيتعبش، نايم نايم وبيشتغلش، واروح اديله فلوسي. فهنا وايضا ممكن واحد يكون بيشتغل في وظيفة والوظيفة فلوسها حرام، هتخرج من الحرام ده وهتصبر وهتتحمل؟ يقولك لا انا ازاي، طب اعيش ازاي والدنيا صعبة والكلام ده، وانفق على اولادي ابنين وارزق ويدخل في ايه. هنا نقول لك انظر لسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، وفين شعارك؟ فين شعارك؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدوت احنا بايه ننتبه لهذه الأمور. فهذه لحظات فارقة جدا، لحظة فارقة أيضا، دي اللحظة الفارقة السادسة، هذا الغلام اللي انتوا عارفينه، كل الغلام الأخدود، الولد الصغير ده اللي شيب الملك وخلى الملك يعني مش عارف يروح فين ويجي منين، لكن هذا الغلام في لحظة فارقة، وهذه اللحظة الفارقة يا شباب كلفته حياته، كلفته حياته، لكنها كانت لحظة فارقة كما تعلمون. ايه اللحظة الفارقة؟ الغلام شاب خلاص، الملك خلاص يعني ايه سقط في يده، مش عارف يعمل شيء مع هذا الفتى ومع هذا الغلام، خلاص يحاول من هنا ويحاول عايز يموته مش عارف. فالولد قال له ايه بالغلام؟ قال له بص انا هجيب لك من الاخر ايها الملك، انك لست بقاتلي، مش هتقدر تموتني ولا تقتلني ولن تستطيع على قتلي، ولكن ان اردت ان تقتلني فافعل ما امرك به. يا ده هنا ما بقاش الغلام بقى غلام، ده بقى هو الملك، هو صاحب الامر هنا. قال الملك، خدت بالك الملك بقى يطلع ايه؟ يطلع اي كلام دلوقتي؟ وماذا تامرني؟ يعني الملك بيقول للغلام وماذا تامرني؟ شو اللحظه عامله ازاي؟ لحظه فارقه غريبه جدا. ايه اللي خلى هذه اللحظه بهذه الطريقه؟ هو ثبات هذا الغلام على الدين. هو تربيه هذا الغلام على يد الراهب من البدايه. ولذلك الراهب لما علم الغلام قال انك انت اليوم، انك اليوم افضل مني. قال له انت افضل مني. فهو متربي من صغره. فقال الملك وماذا تأمرني؟ الآن الغلام سيأمر هذا الملك الطاغية، منظر كيف انقلب الحال. فالنصر الآن لهذا الغلام. فقال الغلام للملك، وكأن أنا أتخيل المشهد، يقول له اسمع روح لم الناس كلها وتعال لي هنا، أنا يعني كأني أتخيل هذا المشهد بهذا الإيه؟ بهذا الأسلوب. فقال اجمع الناس في صعيد واحد، هاتهم كلهم هنا كده واصلبني، اربطني على الشجرة أو على النخلة، وخذ سهما من كنانتي، خذ سهم من الأسهم بتاعتي أنا، مش سهم من بتاعك أنت، سهم من بتوعي أنا، وقل بسم الله رب الغلام. ده بيعلمه كلام، بيعلمه التوحيد. قل بسم الله رب الغلام ولن تقتلني إلا بهذه الطريقة، يعني أنت براحتك بقى، ثم ارميني بالسهم فإن فعلت ذلك فإنك قاتلي. الملك بقى الآن يعني أهم قضية عنده إن هو يعمل إيه؟ خلاص ما هو دماغه بقت عاملة زي يعني مش عايز أقول يعني خلاص دماغه بقت تعبانة خالص. طب ما أنت يا بني آدم لو موتته ما الناس هيشوفوك إن أنت قاتل وهيبقى الوضع تاني، لكن هو ما شافش الحقيقة ديت. فالآن الملك أهم قضية عنده إن هو يموت الغلام، واللي يحصل يحصل بقى. الولد ده بقى أصبح كابوس بالنسبة لي ورعب وفزع بالنسبة لي، المهم يموت. فسمع الكلام الملك، سمع الكلام، جمع الناس كلها في صعيد واحد وفي كله بقى واقف مترقب، وخد السهم وعمل وكذا وكذا وكذا، والآن وراح رامي السهم، جاء السهم في صدغ الولد، مات الايه هذا الغلام وهو في ريعان ايه شباب. هذا الغلام ضحى بجسده وبدمه لله عز وجل. النهارده اللحظه بقى ديت الولد خلاص مات. الله. طب الملك، الملك بقى ايه؟ فجأه كده لقى الناس واقفه كلها قدام الناس وهم بيقولوا ايه؟ آمنا برب الغلام. ايه ده؟ امال انا، هو امال انا كنت بعمل ايه؟ انا كنت بعمل ده كله حتى لا تؤمنوا بهذا الغلام ولا برب الغلام. فالناس كلها بصت وشافت الحق بعينيها، قالوا آمنا برب الغلام. قال برب الغلام طبعا هو طاغية، طاغية وما يهموش غير ملكه. قال لك لا احنا نجمع الناس دي كلها ونعمل الأخاديد ونولع فيها النار ونرميهم. فتيجي لحظة فارقة أخرى لامرأة أيضا، هذه المرأة وابنها ابنها سؤال، فعمالين يرموا الناس، ها تؤمن يعني تؤمن بالملك ولا تؤمن برب الغلام؟ أؤمن برب الغلام. يروحوا رميينه فين؟ في هذا الأخدود. فجاءت على جه الموقف على امرأة، حتى جاءت امرأة بيدها رضيع صغير وتؤمن بالله عز وجل، فقيل لها ارجعي عن دينك وإلا رميناك في النار. هي جواها بتقول لك ترموني أنا مش مشكلة، لكن الغلام ده الطفل الصغير ده الرضيع دوت. قالت بل أرمي بنفسي في النار، لكنها يعني ايه زي بتقول في تردد كده، وكانها تقاعست وترددت. طب ما ذنب هذا الرضيع؟ برضو ام، ما ذنب هذا الغلام الرضيع؟ فأنطق الله عز وجل الغلام في لحظة فارقة لتثبيت الأم، لتثبيت الأم على الإيمان. فأنطق الله عز وجل الغلام في لحظة فارقة في مهده وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق. فلحظة فارقة من الله عز وجل، فرمت بنفسها ورضيعها في النار فكانت من أهل الجنة. فكانت النقطة الأخيرة اللي هي مسألة المرأة اللي هي جادت بنفسها وبرضيعها في النار، لأن الله عز وجل كانت هذه لحظة فارقة في حياتها، والله عز وجل قد سطر هذا الموقف في سورة البروج. اللحظة الفارقة السابعة معنا، وهي الحديث الصخرة اللي كلكم حافظينه تقريبا، فأنا أحاول إن احنا يعني ننجز شوية علشان صلاة العشاء. الحديث الصخرة، هؤلاء الثلاثة اللي كانوا في الصخرة، يعني لما دخلوا الغار والصخرة انطبقت على فوهة الغار، كل واحد فيهم، فهؤلاء الثلاثة كان له لحظة فارقة في حياته، كان له لحظة فارقة في حياته كما تعلمون. فكل واحد له لحظة كان فيها صدق مع الله عز وجل، فعملوا زي بيقولوا كده، عملوا عصف ذهني مع بعضهم، وقالوا كل واحد يعني يتكلم ويشوف ايه كانت اللحظة اللي كانت في حياته كان صادق فيها تماما، حتى نخرج من هذه الايه، من هذا الصخرة، من هذه الايه، من هذا الكهف وهذه الصخرة. هنا شباب يعني بعض أسئلة مهمة جدا لابد ان احنا نسألها لنفسنا، ولازم تتوارد على الايه، على الذهن. لو انا كنت الرابع، يعني هما كانوا ثلاثة، لو انا كنت الرابع كنت ممكن اقول ايه، ايه اللي انا كنت ممكن يعني ساتكلم في مسألة العصف الذهني واقول يعني لحظة صدق كنت اعملها انا في حياتي فتنجيني من هذا الايه، من هذا المأزق. فنقعد نفكر مع بعضنا، او كل واحد يفكر مع نفسه. ايضا من النقاط المهمة جدا يا شباب، انه دايما ما نهتمش بالكم على حساب الايه، الله المستعان، مش محتاج. دايما حاولوا تفكروا ليس في الكم. يقول انا ختمت القرآن 10 مرات في مش عارف في كذا، احنا عايزين نهتم، ده جميل، لكن الكيف، فهمت ايه من القرآن؟ يعني شوف انا ذكرت لحضراتكم كم موقف، يعني متهيألي دلوقتي لما نبدأ نقرأ بالقرآن هنقرأه ممكن بفهم شوية غير اللي كان سابقا. فاحنا عايزين نهتم بالكم والكيف الاثنين مع بعض، يعني كم وكيف، تمام؟ فلابد ان احنا ننتبه لهذه المسألة. شوف ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سبق درهم 1000 درهم. الله، ليه ده واحد انفق 1000 درهم، ازاي درهم واحد يكون سبقه؟ ايوه يا جماعة، المسألة مش بالكم، المسألة بالكيف. ممكن انا بصرف 1000 درهم وانا عمال امن على الناس بيها وبرائي بيها والعياذ بالله، وفي واحد بدرهم، وفي واحد ال1000 درهم ده من ثروته لا شيء، وفي واحد الدرهم ده من ثروته هو ده نصف ثروته، وهكذا امور كثيرة جدا. سبق درهم 1000 درهم. وانت ايضا في الصلاة، وانت في الصلاة تجد، وانت مثلا زي ما كنت تشوف كده مثلا تقف تصلي في صلاة الجهرية والإمام بيقرأ في آيات، فأنت تلاقي نفسك عمال تبكي، واللي جنبك عمال عايز يقولك إيه، عايز يخرج من الصلاة، يقولك أنت بتبكي على إيه، هو في إيه، أنت إيه، ما إحنا عمالين نصلي، بنصلي زيك أهو، أنت إيه اللي بيخليك تبكي؟ هو كده، هو في وادي وأنت في وادي تاني. وتجد اثنين يسجدان بجوار بعضهما، وما بين سجود كل منهما كما بين السماء والأرض. ده قاعد ساجد عمال يفكر في الفلوس، وعمال يفكر في اللي شتمه واللي خصم له يومين واللي مش عارف ايه، وده ساجد عمال يفكر في الجنه والنار، وده ساجد عمال ازاي يرضي ربنا. ما بين فرق ما بين السجدتين. وحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمره، يعني المساله في الكم وليست في الايه، في الكيف وليست في الكم. وشوف النبي الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني شوف كانت عباداته كثيرة جدا، لكن ما تسماش سيدنا أبو بكر بالمنفق ولا بالكريم، إنما سمي بالصديق. ليه؟ لأن كانت الجزئية دي كانت عنده كانت واضحة جدا. وبعدين من اللحظات الفارقة جدا انه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا عثمان: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لحظه فارقه في حياه سيدنا عثمان، هو عمل ايه؟ الدنيا كانت هو كده يعني كده هو النبي صلى الله عليه وسلم بيسال: احنا في شده وكذا وفي جيه وفي يعني ايه، مفيش احصنه، مفيش جمال، مفيش سيوف، مفيش كذا، مفيش كذا. يقوم عثمان رضي الله تعالى عنه مباشره كده، واخد بالك، مباشره يجهز جيش العسره بكل العتاد، فنال الوسام، وسام الشرف، نال وسام الشرف، وتبوأ مكانه وتقلد شرف عظيم جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هل معنى ذلك ان سيدنا عثمان يعني لا خلاص الدنيا؟ ليه اللي يفعل هذه الافعال ده انسان خلاص يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هختم مع حضراتكم بهذا الموقف فقط لا غير الان، لانه المحاضره لا يكفيها هذا الوقت، فحتى لان يعني زي ما قلنا المساله مش بالكم، يبقى المساله بالكيف عشان نستفيد. فلعل يكون التكمله، انا لسه عندي حوالي 7 لحظات فارقه اخرى، لكن طبعا الوقت لا يكفي ان شاء الله، لعلها تكون في محاضره اخرى. هختم مع حضراتكم بهذه اللحظه الفارقه، وانت طبعا وانا وانت وحضرتك وحضرتك، ياخذنا العجب ونحن نقرأ هذا الحديث، حديث المرأة البغي. المرأة البغي دي شغلانتها يا على الوصف، دي مرأة دي شغلانتها، متخيل لكثرة ما تفعل هذا الأمر عياذا بالله، خلاص سميت بهذا الاسم، تعرفت به. في حديث المرأة البغي التي سقط الكلب في لحظة فارقة، في لحظة صادقة، فكانت النتيجة أن غفر الله لها، لحظة فارقة. بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف برقية، رقية من ماء، كاد يقتله العطش، كلب عطشان جدا في الصحراء يعني من العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، ففي رحمة، فنزعت موقها فسقته فغفر له بها. بغي يعني ايه، يعني تفعل افعال مشينه في الشرف، يعني خاصه بالشرف يعني. كويس، هذه المراه مع هذا الوصف كان لها لحظه صادقه، فكانت اللحظه الفارقه ايه هي؟ فغفر الله لها الله عز وجل. فهذه المرأة سقط الكلب في لحظة صدق مع الله عز وجل، لحظة فارقة بنية خالصة صافية تملكت قلبها فغفر الله لها. فما أجمل الصدق مع الله عز وجل، وما أجمل أن يعني نصنع لحظات فارقة في حياتنا مع الله عز وجل، وندخل على الله عز وجل من هذا الباب ولو برقعة صادقة، أو بلقمة صادقة، أو بشربة صادقة، أو بكلمة صادقة، إن هذا العمل الذي لو كان يسيرا سيصبح بالصدق أثقل ما في الميزان بإذن الله تعالى. أنا سأتوقف عند هذا القدر، وزي ما قلت لحضراتكم يعني يوجد حوالي تقريبا 7 لحظات فارقة أخرى يعني نتكلم عنها يعني إن شاء الله لعل في لقاء قادم بإذن الله تعالى. وأسأل الله صلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا عرفات بإذن تعالى، وأن يتقبل منا فيه الدعاء والصيام، وأن يبلغنا جميعا حج بيته العام القادم بإذن تعالى، وأن يجعلنا من السعداء في العيد، وأن يسعد المسلمين في كل أمورهم بإذن تعالى. ونسأل الله عز وجل أن يزوج شباب المسلمين بزوجات صالحات، وأن يزوج بنات المسلمين بأزواج صالحين، وأن يبارك في بيوت المسلمين، وأن يصلح الأزواج والزوجات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.